سائل يسأل يقول: هل شرك القبور والاعتقاد في عصمة الأولياء داخل في الشرك الأكبر المخلد في النار وإن كان صادرا عن جهل إلى آخره؟ احنا تحدثنا عن قضية الشرك، وأن الله تبارك وتعالى أخبر في كتابه أنه لا يغفر، والشرك إما أن يكون أكبر وإما أن يكون أصغر. فالشرك الأكبر صاحبه يخلد في النار، وهو ما جاء في قول رسول عليه الصلاة والسلام: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل له ندا بحيث أنك تتوجه إليه بجميع أعمالك فترجوه وتخافه وتنذر له وتذبح له، فهذا كلها شرك. يعني الذبح والنذر لغير الله والذبح لغير الله ودعاء غير الله والاستغاثة بغير الله ودعاء غير الله، هذه كلها من الشرك. فإن كان الإنسان يعتقد هذا الاعتقاد ويدعو هذه المخلوقات من دون الله سواء أصحاب القبور أو غيرهم، فهذا شرك بالله، والشرك الله تبارك وتعالى أخبر أنه لا يغفره. وإن كان الشرك من الشرك الأصغر الذي هو مثل الكبائر أو أعظم من الكبائر، فهذا الشرك يكون صاحبه تحت المشيئة، أي أنه ارتكب ذنبا كبيرا من الكبائر وأعظم من الكبائر، فمن هذا الشرك الأصغر وهو الرياء، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف على أمة الشرك الخفي، فحينما سئل عنه قال الرياء. وأخبر على أن مثل هذا الشرك الأصغر أنه يحبط العمل الذي يقع فيه، بخلاف الشرك الأكبر فأنه يحبط جميع الأعمال. الله يقول: لأن أشركت ليحبطن عملك، هذا المقصود بالشرك الأكبر. أما الشرك الأصغر فهذا يحبط العمل الذي وقع فيه، وهو ما جاء في صحيح مسلم في قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته وشركه. فالإنسان يعمل عمل لله ولكن يرائي فيه ويريد من الناس المحمدة أن يشكروه على ذلك العمل، فحينما يدخل عليه هذا الرياء في ذلك العمل، سواء كان العمل صلاة أو زكاة أو صدقة أو جهاد أو أي عمل من الأعمال التي ينبغي أن تكون خالصة لله تبارك وتعالى، فإذا بدأ في هذا العمل ثم أدخل هذا النوع من الشرك فيه، فالله تبارك وتعالى غني عنه، كما قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته وشركه. فالشرك الأصغر هذا حكمه، والشرك الأكبر ذاك حكمه، كما جاء في كتاب الله عز وجل. هذا سؤال أجيب عليه في الغالب، نرجو أن تشرح لنا هذه المقولة: الله فوق عرشه بذاته بائن من خلقه وهو معهم بعلمه. هذا ذكرت لكم أن الله تبارك وتعالى أخبر في كتابه عن المعية، وقسمها العلماء إلى قسمين: معية النصر والتأييد ومعية العلم. فمعية النصر والتأييد كما في قوله تبارك وتعالى حينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار مع صاحبه مع أبي بكر، قال: لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا. فالله تبارك وتعالى معهم بالنصر والتأييد، فنصرهم وأيدهم ونجاهم من المشركين إلى أن وصلوا إلى المدينة. ومعية العلم هي المعية العامة: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. فبدأت الآية بالعلم وختمت بالعلم، فهذا معناه علم الله المحيط بجميع خلقه. فالله تبارك وتعالى معهم بعلمه لا بذاته، الله فوق عرشه، الله مستوي على عرشه، بائن من خلقه. وهذه العبارة قالها العلماء، كلمة بائن لم تكن موجودة في عهد الصحابة ولا التابعين، لكن قيلت حينما قال هؤلاء المبطلون بما قالوه، وهو أن الله تبارك وتعالى مختلط بالعالم، فأرادوا أن يبينوا أن الله مبين للعالم. وكما قلنا أنه لا يوجد إلا خالق ومخلوق، كل المخلوقات من السماوات والأرض والبحار وغيرها مما خلقه الله تبارك وتعالى هذا مخلوق، وما سوى ذلك ما عدا ذلك هو الخالق، فالله الخالق وما عداه مخلوق. فلا يمكن أن يكون الخالق مختلط بالمخلوق، هذا لا يجوز، لأن الله تبارك وتعالى أخبر عن نفسه على أنه مستوي على عرشه، والعرش سقف المخلوقات جميعا، فالله تبارك وتعالى مستوي على عرشه بائن من خلقه. فلا يصح أن يقال أن الله مع الناس بذاته، لكن علمه محيط به، محيط بخلقه جميعا ولا يحيطون به علما، فالله محيط بجميع العالم، بمعنى أن كل هذا العالم في قبضته تبارك وتعالى. وحينما قال الله تبارك وتعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، إذا كل السماوات والأرض كلها بقدرة الله تبارك وتعالى، فنحن لا نخرج عن قدرة الله تبارك وتعالى وأنه محيط بنا، فالله أكبر من كل شيء. والذين نفوا الفوقية، فوقية الله تبارك وتعالى وهو العلو، تصوروا هذا التصور الخاطئ وظنوا أن الله أصغر من هذه المخلوقات. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال المصنف عليه رحمة الله: باب في تعجب ربنا من بعض ما يصنع عباده مما يتقرب به إليه. وقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن مرة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجب ربنا تبارك وتعالى من رجلين، رجل قام من فراشه ولحافه فذكر الحديث. وقال: حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا الوليد بن القاسم بن الوليد الهمداني قال: سمعت يزيد بن كيسان يذكر أن عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل: لقد عجب الله تعالى بصنيعك بضيفك، أو ضحك بصنيعك بضيفك. وقال: حدثنا هشام بن عمار قال: كتب إلينا بن لهيعة قال: حدثنا أبو عشانة قال: سمعت عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله ليعجب من الشاب ليس له صبوة. وقال: حدثنا ابن كاسب قال: حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن أبي عشان المعافري عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عجب ربك من راعي الغنم في رأس الشظية من الجبل يؤذن ويقيم الصلاة. وفيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عجب ربك من قوم يقادون في السلاسل إلى الجنة. ومن ذكر عرش ربنا تعالى: من على العرش استوى وتقدس علو كبيرا. وصل
ثم اللي بعده.
قال: حدثنا إسماعيل بن سالم الصائغ قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن خليفة عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ادعو الله تعالى أن يدخلني الجنة. فقال: فعظم الرب تبارك وتعالى وقال: إن عرشه فوق سبع سماوات، وإن له لأطيطا كأطيط الرجل الحديد إذا ركب من ثقله.
الرحل والحديث هذا ضعيف. الرحل
الرحل
يكفي هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا زال المؤلف رحمه الله يواصل هذه الأبواب ويوجد تحتها الأحاديث في باب الأسماء والصفات، وهو القسم الثالث من أقسام التوحيد كما سبق الحديث عن ذلك. في الباب السابق الذي كان فيه الحديث عن صفة الضحك، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن الله تبارك وتعالى يضحك لرجلين يقتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة، ولما سئل عن ذلك بين على أن الأول يقتله كافر، أي مسلم وكافر، فالكافر يقتل المسلم فيكون المسلم قتل شهيدا والشهداء في الجنة. ثم بعد ذلك الله تبارك وتعالى يمن على ذلك الكافر فيهديه إلى الإسلام فيجاهد أيضا فيستشهد فيدخل الجنة، وهذا الحديث كما قلنا لكم في الصحيحين. والأحاديث الأخرى التي أوردها مع هذا الحديث وكلها من باب واحد من على المسلم إلا أن يؤمن بما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينطق عن الهوى وإنما هو مبلغ عن الله تبارك وتعالى، والله يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم في هذا الحديث أو في هذا الباب أورد هذه الصفة هي صفة التعجب، فذكر هذا المعنى حيث أن في الحديث الثاني قصة وهي قوله عليه الصلاة والسلام، الحديث عن أبي هريرة هو في صحيح مسلم وكذلك في البخاري: لقد عجب الله تعالى بصنيعكما بضيفكما أو ضحك بصنيعكما بضيفكما، هكذا الحديث في صحيح مسلم. وأحب أن أقرأ لكم اللفظ الوارد في صحيح مسلم لنستفيد من الفوائد العامة الموجودة في هذا الحديث، لأن المؤلف اقتصر على الشاهد، وكثير من هذه الأحاديث يورد الشاهد الذي يريده تحت الباب الذي يذكره، وهذا معلوم عن طريقة العلماء في هذه الأبواب عند التصنيف. الحديث قد يكون مشتملا على أمور كثيرة، ولكن المؤلف ليس له حاجة في هذا الباب إلا لجملة من الحديث فيورد هذه الجملة. ويعرف طلاب العلم أن صحيح البخاري يقسم الحديث في عدة أبواب، وقد يورده كاملا وقد يجزئه، والغرض من ذلك هو أنه يورد الشاهد من الحديث. المؤلف هنا يصنع هذا الصنيع، فهو يورد جزء من الحديث والغرض منه الاستشهاد به في الباب الذي ذكره. لكن الحديث في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، رقم الحديث لطلاب العلم الذي يريد أن يقيده ويعود إليه، وفي باب إكرام الضيف في كتاب الأشربة في صحيح مسلم باب إكرام الضيف وفضائل إثاره، رقم الحديث 173 وهو في النووي في المجلد 14 صفحة 11. لفظ الحديث عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني مجهود، يعني رجل متعب ومنهك من الجوع، إني مجهود، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعض نسائه، يعني يريد طعاما يقدمه لهذا الضيف، فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. ثم أرسل إلى الأخرى فقالت مثل ذلك، حتى قلنا كلهن مثل ذلك، يعني كل واحدة من أزواج الرسول عليه الصلاة والسلام تقول: والذي بعثك بالحق لا يوجد عندي إلا ماء. وكلكم يعلم وقد سمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمر عليه ثلاثة أهلة لا يوقد في بيته نار، وإنما الذي يوجد الأسودان الماء والتمر، ونحن الآن في نعم، وكل واحد منا يعرف ماذا يقدم أمامه من أنواع الطعام، وهذه الحقيقة نعمة يجب على المسلم أن يشكرها. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك حاله. الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن انتهى وسأل أهل بيته هل يوجد عندهم شيء حتى يقدمه لهذا الضيف، فلم يجد. ويقول العلماء أن في العادة والأولى على أن الرجل إذا جاء إلى الرجل الكبير في القوم أن يبدأ بضيافته، فإن تمكن من ذلك فهو الأولى، وإن لم يجد فيرجع إلى أصحابه. ماذا قال الرسول في هذا الحديث وفي هذه القصة؟ بعد أن تبين له أنه ليس يوجد في بيته شيء، فقال: من يضيف هذا الليلة؟ رحمه الله، يعني عرض على أصحابه الموجودين من يأخذ هذا الرجل فيضيفه الليلة. فقام رجل من الأنصار يقال له أبو طلحة، فقال: أنا يا رسول الله. فأخذه وانطلق به إلى رحله، أي إلى منزله، فقال لامرأته: هل عندك شيء؟ قالت: لا، إلا قوت صبياني. أيضا هو كذلك ليس في بيته شيء، ولكن عندهم بعض الشيء. الرسول ليس في بيته إلا الماء، ولكن هذا الرجل زوجته تقول: ليس في البيت شيء يقدم للضيف أو للكبار مثلا، ولكن عندي قوت للصبيان الصغار، ما عندي غير هذا، فماذا نصنع؟ ماذا قالها؟ قال فعلليهم بشيء، يعني أعمل لهم شيء حتى يناموا، يعني تقدم لهم بعض الأشياء وتحتال عليهم حتى يناموا. علليهم بشيء فإذا دخل ضيفنا فاطفئ السراج، إذا دخل الضيف فأطفئ السراج وأريه أننا نأكل. ماذا عملوا؟ قدموا هذا الطعام القليل ثم أطفئوا السراج من أجل أن لا يراهم ذات الضيف بأنهم لا يشاركونه في الأكل، واستمروا معاه يمدون أيديهم والضيف يظن أنهم يأكلون. وإلا لو تبين للضيف أنه ليس هناك طعام يكفي وأنهما عمل هذه القصة لما أكل، ولكن أصبح البيت ظلاما فهو لا يرى ماذا يصنعان، وهم يمدون أيديهم ويرفعوها هكذا بدون أكل. فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي هذا في الصباح، ذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال الرسول هذه الكلمة: قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. قال فنزل قوله تبارك وتعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. نزلت هذه الآية وهذا سبب نزولها. والعبرة كما هو معلوم عند العلماء العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فسبب الآية هذه وهي الإيثار، وهذه الآية في هذا الصحابي هذا سببها، وكذلك في الأنصار جميعا، فهم الذين آووا ونصروا وهم الذين قاسموا المهاجرين أموالهم، والله تبارك وتعالى مدحهم أثنى عليهم بذلك، وأنهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الشاهد معنا من هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت هذه حاله، وهذا هو المعروف من سيرته صلى الله عليه وسلم. وقصص كثيرة تبين في هذا، على أن الرسول عليه الصلاة والسلام مرة من المرات خرج بعض الصحابة أبو هريرة وكذلك عمر بن الخطاب، فكل واحد حينما سئل ماذا أخرجكما قال أخرجه الجوع، خرج من بيتي لا يجد فيه شيئا. ومر على الصحابة أشياء كثيرة جدا، وللمسلم فيهم أسوة حسنة، فرسول الله صلى الله عليه وسلم سيد البشر جميعا، ولو شاء أن يغدق الله عليه ويجعل له الجبال ذهبا لكان ذلك، ولكنه لم يرد هذا، وإنما صبر وجاهد في سبيل الله حتى انتشر هذا الدين في أقطار الأرض جميعا. فنحن لا ننظر إلى من هو أعلى منا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال للمسلم: لا تنظر إلى من هو أعلى منك، لأنك لو نظرت إليه يتحسر ويتقطع قلبك وتحدث في نفسك كآبة، وكيف هذا الرجل يكون بهذه الحالة وأنا بهذه الحالة. ولكن قال: أنظر إلى من هو أسفل منكم. فكل واحد منا يحمد الله على ما عنده، على الرزق الذي رزقه الله تبارك وتعالى به، ولا ينظر لأصحاب القصور العالية، لكن ينظر إلى أصحاب الأكواخ الذين لا يجدون شيئا، لأنه إذا نظر لهؤلاء سيحمد الله تبارك وتعالى على ما معه وعلى ما رزقه الله تبارك وتعالى به. وإذا كان رسول الهدى صلى الله عليه وسلم يمكث هذه الأيام الطويلة لا يجد أكلا، فلا نتحسر حينما يصيبنا بعض الشيء، ونحن الآن بحمد الله في نعمة، وهذه النعمة تحتاج إلى شكر. وأنا أذكر الإخوة جميعا وأذكر الكبار حتى يذكروا الأبناء، لأن الأبناء الذين نشأوا في هذه النعمة لا يعرفون ما حدث لآبائهم، يعني الآباء الموجودين في سن 60 و70 و80 يعرفون كيف كانت أحوال الناس، ولكن الصغار لا يعرفون هذا. فينبغي على الآباء أن يذكروا الأبناء حتى يشكروا الله تبارك وتعالى على ما هم فيه من النعم، هذا في الفترات القريبة. أما في زمن الرسول كما سمعنا، فالرسول عليه الصلاة والسلام كان ذلك حاله. ولما فتح الله على المسلمين كان بعض الصحابة يخشى أن تلك الأموال وتلك النعم التي أصبحوا فيها أن هذا تعجيل لهم من أجورهم، ولهذا قال بعضهم: على أن الذين مضوا بأجورهم كاملة لأنهم لم ينالوا عليها في الدنيا شيئا. وأما من تأخر من الصحابة فقد جنوا ثمار ذلك الجهاد وذلك الصبر في سبيل الله تبارك وتعالى ما من الله به عليهم. والله تبارك وتعالى يمن على عباده. وفي الحديث الصحيح في صحيح مسلم على أن المجاهد إذا جاهد فإذا لم يغنم واستشهد أو لم يستشهد ولكن لم يجد غنيمة فهذا أجره كامل، ولكن الذي حصل غنيمة معناه أنه حصل بعض الأجر أي بعض الأجر على عمله الذي قام به في سبيل الله. والله تبارك وتعالى أخبر في كتابه على أنه وعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا وعد من الله، والله تبارك وتعالى لا يخلف الميعاد. هذا الوعد تحقق حينما قام أولئك بما جاء في هذه الآية. الله يقول وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، فهذا شرط من الشروط وهو الإيمان ثم العمل الصالح. والإيمان يدخل فيها أنواع التوحيد الثلاثة: الإيمان بالله ربا خالقا رازقا، والإيمان به معبودا لا يعبد غيره ولا يدعى غيره، والإيمان بأسمائه وصفاته كما في هذه الأحاديث التي نتكلم عنها. ثم الأعمال الصالحة التي يقوم بها المسلم. فالله وعد أولئك الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالاستخلاف في الأرض، وكذلك كان الصحابة أول ما بدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كان وحده، ثم أسلم أبو بكر وعلي بن أبي طالب واحد واحد من الصحابة حتى كثر الصحابة وكثر عددهم وجاءت الهجرة وانتشر الإسلام. بعدما كانوا في تلك الحالة الله تبارك وتعالى فتح عليهم لأنه وعدهم ومكنهم في الأرض. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ثم قال يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا هو الأصل وهذا هو الأساس. فالتمكين في الأرض لنصر الإسلام ما هو إلا لعبادة الله وحده. ولم يكن أولئك يطلبون المناصب ويطلبون الحكم، وإنما أرادوا أن ينصروا الله تبارك وتعالى فنصرهم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وهذا من لوازم إقامة الدولة الإسلامية وهو النصر والتمكين. فالله تبارك وتعالى نصرهم ومكنهم فجاهدوا في سبيل الله ثم أصبحوا هم الحكام في العالم كله. لكن ليس كان هذا هو الهدف الأول كما يقول بعض الرافضة وأمثالهم، ليس هذا هو الهدف الأول، إنما كان هدفهم نشر الإسلام ونشر العقيدة الصحيحة وإخراج الناس من الظلمات إلى النور، كما قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أرسله ليخرج الناس من الظلمات اللي هي ظلمات بعضها فوق بعض كما جاء في هذه الآية، ظلمات ليخرجهم من الظلمات إلى النور، فأخرجهم الله برسالته من الظلمات إلى النور. هذا تحقق للمسلمين حينما نصروا الله، فالله تبارك وتعالى نصرهم. وهذا الكلام الذي أقوله فيه سؤال ورد في هذا المعنى وسنجيب على الأسئلة، وهذا السؤال من ضمنها، وهو أن الله تبارك وتعالى لا ينصر إلا من نصره، لأن الله ليس في حاجة إلينا. وقد أخبر في الحديث القدسي على أن الناس كلهم لو كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك الله شيئا، ولو كانوا كلهم على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكه شيئا. يعني لو أنهم كلهم كفروا بالله تبارك وتعالى وارتدوا عن دينهم فالله تبارك وتعالى لا ينقص ذلك من ملكه، ولو أنهم آمنوا واتقوا لا يزيد ذلك في ملكه. ولكن كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث القدسي يقول الله إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فالمسلم يعمل لله تبارك وتعالى والله تبارك وتعالى يثيبه ويأجره. هذا الحديث كما سمعنا هذه المعاني فيه، والشاهد منه الذي قصد منه المؤلف أن الله تبارك وتعالى كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين: عجب ربنا من صنيعكما بضيفكم الليلة، بتلك القصة التي عملها. ثم الأحاديث الأخرى التي وردت بهذا المعنى، وكلها من هذا الجانب، كلها من هذا الباب. تكررت أحاديث كثيرة في أبواب متعددة، وكلها في هذا الباب على منهج واحد. قلنا لكم على أن أهل السنة والجماعة يثبتون كل ما أثبت الله في كتابه من غير تحريف ولا تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل، بل على أساس قوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكذلك ما ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام يثبتونه كما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام، فالرسول هو الذي أخبر بهذا، وعلى المسلم أن يؤمن به وأن يصدق به ولا يتردد إذا لم يقبل عقله ذلك. والعقول التي لم تقبل هذا، كما قلنا لكم وكررنا هذا القول، والأسئلة ما زالت تكرر من الإخوة، ما أدري من جماعة لم يحضروا سابقا أو ممن كانوا يحضرون ويريدون التأكيد، على أن الطوائف التي خالفت أهل السنة والجماعة ما هي الطائفة المعروفة بالجهمية، وهي نفت الأسماء والصفات جميعا. الطائفة الثانية المعتزلة، وهم الذين أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات جميعا. طوائف أخرى أثبتت بعض الصفات وأولت البعض. وقلنا لكم على أن أهل السنة والجماعة يجرون هذا الباب من باب واحد. نحن نثبت وجود الله تبارك وتعالى ولا نعرف تلك الذات، فكذلك نثبت هذه الصفات ولا نعرف كيفيتها. والقول في الصفات كالقول في الذات، فما دمت تثبت ذاتا ليس كمثلها ذات، كما في هذه الآية: ليس كمثله شيء، فأنت عليك أن تثبت الصفات على ذلك الأساس. صفات لا تشبه الصفات، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هكذا أهل السنة والجماعة يسلكون هذا المسلك، ويقولون أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. فالطائفة التي تثبت بعض الصفات وتؤول البعض، نقول لهم أن كل ما ورد في كتاب الله لا فرق بينه، فالله قال هذا وقال هذا، فلماذا تثبت البعض وتؤول البعض أو تنفي البعض؟ فالقول في بعض الصفات كما يقول السلف كالقول في البعض الآخر. ما دمت أثبتت هذه الصفات فعليك أن تثبت الصفات الأخرى على الأساس الذي أثبتت عليه تلك الصفات التي أثبتتها. هذا الباب في هذه الأحاديث وهذا الشاهد منه، وأسئلة كثيرة كلما أجلنا الجواب عليها كثرت، فأريد أن أجيب على بعض الأسئلة الموجودة، وإذا انتهينا منها ندخل في الدرس ونواصل، مع أنها في صميم الدرس. هذه الأسئلة في صميم الدرس. السؤال الأول يقول السائل، وقد أجبنا على طرف منه ويظهر أنه انتهى الوقت ونحن في إجابة عليه، يقول السائل: هل يقال بأن الأئمة الذين أخطأوا في العقيدة كأمثال ابن حجر والنووي رحمهم الله تعالى أنهم من أهل السنة والجماعة؟ هذا السؤال. سبق بعض الجواب على هذا، وهو بسبب تلك الأفكار التي نشأت واعتنقها بعض الشباب هداهم الله عن بعض الناس المغرضين، إما لسوء نية وإما لجهل. يعني نحمل الأمر عندهم على الأمرين، إما لسوء نية، وهذا سيعاقبون عليه كثيرا، وإما لجهل، وكذلك لأنهم ينبغي لهم أن يتعلموا وأن لا يتصدروا الفتوى وإصدار الأحكام قبل أن يتعلموا. سمعنا السائل يسأل عن ابن حجر رحمه الله وكذلك عن النووي، وأشرت في الجواب السابق عن طرف، وهو أن صحيح البخاري أي فتح الباري شرح صحيح البخاري بدأ سماحة الشيخ حفظه الله عبد العزيز بن باز في تحقيقه، وجمع النسخ وحقق منه الأجزاء الأولى، ولكثرة أعماله وأشغاله أسند بقية الأجزاء إلى محب الدين الخطيب. لكن أنا نقلت كلمات من المقدمة، ولطالب العلم أن يرجع إلى المقدمة، مقدمة فتح الباري التي عملها الشيخ عبد العزيز بن باز، لنسمع قول العلماء في العلماء السابقين. يقول الشيخ: في مقدمة الطبعة الأولى لفتح الباري التي بدأ بتحقيقها وإخراجها قال بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد، فإنه لما قلت النسخ المطبوعة من فتح الباري في المكاتب التجارية وعز على القارئ تحصيله أي تحصيل فتح الباري رغب إلي جمع غفير من القراء أن أتوسط في طبعه مرة أخرى. قال وذلك لما لهذا الكتاب الجليل من المنزلة الرفيعة بين أهل العلم. وذكرت لكم أن أولئك الشباب قالوا الله يسهل ويسر من يطبع أو من يحقق أو من يشرح صحيح البخاري، لأن فتح الباري عندهم ما يصلح فيه أخطاء. فالشيخ يقول هذا التعبير لما لهذا الكتاب الجليل من المنزلة الرفيعة بين أهل العلم لما اشتمل عليه من إيضاح ما أشكل في الجامع الصحيح وتخريج ما فيه من الأحاديث والآثار إلى آخر ما ذكر من هذه الأوصاف. ثم قال وغير ذلك من الفوائد الكثيرة والفرائد النادرة التي اشتمل عليها هذا الشرح العظيم. هذا وصف الشيخ عبد العزيز بن باز لفتح الباري إلى أن قال وقد وجدنا للشارح رحمه الله أخطاء لا يحصل السكوت عنها فكتبنا عليها تعليقات يتضمن تنبيه القارئ على الصواب وتحذيره من الخطأ. هذا في صفحة 4. أظن سمعتم قول الشيخ عبد العزيز بن باز عن ابن حجر رحمه الله وعن فتح الباري، يقول وجدنا له أخطاء لا يحصل السكوت عنها فنبهنا عليها، هذه تتضمن تنبيه القارئ على الصواب وتحذيره من الخطأ. هذه القاعدة المتفق عليها بين أهل السنة والجماعة. أولا كما قلت لكم ليس هناك شخص معصوم إلا الأنبياء، أما بقية البشر فكلهم يخطئون ويصيبون، وعلينا أن نأخذ الصواب ونترك الخطأ. الذي يخطئ في هذا الباب في باب الأسماء والصفات في فرق بين المخطئ وبين الشخص المؤسس والمؤصل للبدعة والداعي إليها والمناضل عنها. فالجهمية وأتباعهم مؤسسون وأدخلوا هذه الفتن على المسلمين، وأصلها من اليهود فرقوا بها كلمة المسلمين، ولا زال النزاع بين المسلمين من ذاك التاريخ إلى الآن، وكلكم يعلم أو أكثركم ما حدث للإمام أحمد ومن معه من العلماء في عصر المأمون حينما أدخل المعتزلة تلك الأفكار على المأمون وقبلها منه ثم المعتصم وهو القول بخلق القرآن. ومن ذات التاريخ لا زالت الفتن مستمرة لأنهم استفادوا من إدخال هذه الأفكار حيث اعتنقها كثير من الناس. فمثلا المخطئ غير المؤصل، المخطئ غير المؤصل هو يريد الحق ولكنه أخطأ. مثل المعتزلة أولا أنهم عملوا قاعدة معروفة عندهم وهو أن هذه النصوص تعرض على العقل، فما قبله العقل يمضونه وما لم يقبله يردونه، فهؤلاء مؤصلون لبدع تصادم النصوص الواردة في الكتاب والسنة. فما نقول في المعتزلة أنهم يعني من أهل السنة، هذا مبتدعة وضلال، لكن في فرق بين كوننا نذكرهم أنهم ضلال وبين التكفير، لأنك إذا رجعت لكلام العلماء وتعلم أنهم يردون على المعتزلة ويبينون خطأهم، لكن ما تجد في كتب العلماء أنهم يقول المعتزلة كفار، وإنما الكافر من أقيمت عليه الحجة وزيلت عنه الشبهة وعانت. لأن القاعدة المعروفة متفق عليها بين علماء أهل السنة على أن القول قد يكون كفرا والقائل ليس بكافر حتى تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله كما ذكر عنه ابن تيمية في الفتاوى في المجلد 12 أخبر على أن الإمام أحمد حلل المأمون والمعتصم، يعني حللهم مما ارتكبوه في حقه. وبين ابن تيمية لماذا حللهم، قال أولا أنه ترحم عليهم، ومعلوم بنص الكتاب والسنة والإجماع أن الكافر لا يجوز الترحم عليه والاستغفار له، لا يجوز، إذن الإمام أحمد ترحم على المأمون وعلى المعتصم، وهو يقول عنده لم يكفر وإن كان اعتنق هذه البدعة، ثم يبين يقول على أن البدعة قد يعتنقها الشخص وهذه مضرة ما فيها كلام، لكن إذا كان يعتنقها ويدعو إليها فهذا أكثر، ثم إذا كان يدعو إليها ويثيب من يقبلها هذا أكثر، وإذا كان يعاقب من يخالفه أكثر وأكثر. فالمأمون والمعتصم المنفذ دعوا إلى البدعة وأعطوا الذين اعتنقوا هذه البدعة المناصب وكرموهم، ثم الذين خالفوهم إما ضربوهم وإما سجنوهم وإما قتلوهم، والإمام أحمد ممن ضرب. وهو يقول هذه البدعة أغلب من البدعة الأخرى، أي من بدعة الشخص الذي يعتنقها وتبقى في نفسه، إذا كان يدعو إليها فهي أغلب، إذا كان يثيب من يعتنقها فهي أكثر غلاظة، فإذا كان يعاقب من يتركها أيضا فهو من باب أولى. فكان اجتمع في المأمون والمعتصم ذلك، الدعوة للبدعة وإثابة يعني إعطاء وإكرام من اعتنقها ومعاقبة من خالفهم فيها، هذا كله حدث. والإمام أحمد زاد ذلك وهو أن ضربه المعتصم ضربا شديدا على القول بخلق القرآن فامتنع وثبته الله تبارك وتعالى، ومع ذلك حل لهم. يقول على أن عند هؤلاء شبهة عقلية لم يستطيعوا التخلص منها، ما كانوا متعمدين وهم يعلمون على أن عملهم في هذا الخطأ، ولذلك حل لهم الإمام أحمد، لأن عندهم شبهة عقلية قامت بعقولهم لم يستطيعوا أن يتخلصوا منها. وهذا معنى قول ابن تيمية وغيره من العلماء أن القول قد يكون كفر، فأنت إذا قرأت في كتاب من كتب العلماء من أهل السنة والجماعة تجدهم يقولون من قال القرآن مخلوق فهو كافر، يعني القول بأن القرآن مخلوق كفر. ولماذا يكون كفرا؟ لأن القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، فمن قال أن صفة من صفات الله مخلوقة فهو كافر. الله تبارك وتعالى قال عن نفسه قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فإذا قلت هذه الصفة مخلوقة أي القرآن مخلوق فهذا كفر، لأنك تقول أن صفة من صفات الله مخلوقة. هو يقول هؤلاء اشتبه عليهم الأمر، لأن الشبهة التي أدخلوها عليهم قالوا أن هذا الكلام لا يمكن أن يحدث إلا ممن عنده لهات وحنجرة، أي من عنده هذه الآلة التي نتحدث بها، والله سبحانه تبارك وتعالى منزه عن ذلك، ونحن نقول الله منزه عن ذلك وعن مشابهة المخلوقين، لكن الله أخبر عن نفسه أنه تكلم في كتابه كما قال وكلم الله موسى تكليما، وكلم محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، والأحاديث الواردة في هذا كثيرة، وكذلك نفس القرآن. فالله تكلم ويتكلم متى شاء وكيف يشاء، وكلامه لا يشبه كلام المخلوقين، فنحن نثبت لله ما أثبته لنفسه. ثم حجتهم هذه داحرة، لأنهم عرضوا القضية على العقل، فعقولهم تقول لا يمكن أن يكون هناك كلام إلا من عنده هذه الآلة، عنده لسان وعنده حنجرة وعنده لعاب يتكلم، كلامه هذا منقوح حتى بالأمور المحسوسة. وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن حجرا يسلم عليه، وثبت أن الحصى سبح في كفه، والحصى لا يستطيع ولا لهات ولا لسان ولا حنجرة، والله تبارك وتعالى أخبر في كتابه على أن يوم القيامة هذه الجلود تتكلم، اليوم نختموا على أفواههم وتكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ثم قالوا وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطق الله الذي أنطق كل شيء. إذن الشبهة لا قيمة لها، وهو قولهم أن الكلام لا يكون إلا بهذه الآلة، لأن هذه كلها تكلمت ولا آلة عندها، ليس في هذه اليد لسان ولا شيء، وهذا الجلود تتكلم يوم القيامة بنص القرآن، والحجر سبح في وجه الرسول عليه الصلاة والسلام والناس يسمعونه، والجذع الذي كان يخطب عليه الرسول صار يحن حنين حنين الفصيل فجاء يسكته. الشاهد من هذا على أن الكلام لا يشترط فيه هذا، وإنما الكلام إذا أراد الله تبارك وتعالى شيئا كأن له يكون فيكون، فالجلد يتكلم والحجر يتكلم وليس له لسان ولا حنجرة. الشاهد من هذا على أن هؤلاء أصحاب البدع هم الذين أصلوا البدع، ودعوا إليها. هؤلاء نحكم عليهم بما حكم به عليهم العلماء. أما الذين أخطأوا فهؤلاء نتبع في كلامنا عليهم كلام العلماء. فهذا الشيخ عبد العزيز بن باز من المعاصرين والذين سبقه من العلماء، سمعتم القول عن ابن تيمية وعن الإمام أحمد، فالإمام أحمد ترحم على أولئك وإن كانوا دعوا إلى البدعة لأن الكبائر عندهم شبهة، لكن أولئك الذين يؤصلون ويدعون هؤلاء هم أصحاب الضلال، وهم الذين لا نترحم عليهم ولا نقول على أنهم يعني من الجماعة الذين من أهل السنة. هم ما أخطأوا لأنهم تعمدوا، لكن ماذا نحكم عليهم؟ لا نحكم عليهم إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة، وهذا هو المعمول به عند أهل السنة والجماعة. إذا سمعنا كلام الشيخ عبد العزيز حفظه الله ووفقه لكل خير عن فتح الباري الذي أراد هؤلاء أو تمنوا أن يجدوا من يشرحه، وظاهرا أنهم لن يجدوا من يشرحه، شرح ابن حجر. الأمر الثاني كلامه عن الشيخ عن ابن حجر بأنه يعني من العلماء وأنهم من خدموا السنة وأن عنده خطأ، ولذلك قال الخطأ نبينه. إذن نأخذ الصواب ونترك الخطأ، وهذه القاعدة التي يجب على طالب العلم أن يسلكها. ولو رجعتم للفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية المجلد السادس لوجدتم في كلامه أنه يؤكد في هذا الجانب على فهم السلف، فحينما يتكلم في هذه الموضوعات ويرد على المخالفين يذكر الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح. أي لا بد أن نتقيد في فهمنا وفي اتباعنا بفهم السلف الصالح لتلك النصوص، لا نقول مثل ما يقول هؤلاء ونقدم عقولنا مثل ما قدمها المعتزلة وأشباههم من يقول بقولهم، وإنما علينا أن نرجع إلى أقوال السلف ونأخذ بأقوالهم لأنهم أعلم منا بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم أتقى منا. هذا من الأسئلة التي سبق الحديث عنها. قال السائل: حبذا لو ألقيتم الضوء على أن النصر وعد من الله تعالى إذا حقق المسلمون التوحيد توحيد العبادة، قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. هو سأل هذا السؤال لأنه سبق حديث في هذا الموضوع، وسمعنا الحديث عن الآية وأن الله تبارك وتعالى وعد المؤمنين الأولين ووفى بوعده. وإذا أراد المسلمون ما سبق للأولين من النصر والتأييد فعليهم أن يعودوا إلى كتاب ربهم وإلى سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، لأنهم لن ينصروا إلا إذا عادوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم. وذكرنا لكم المثل البسيط وهو ما حدث في غزوة أحد، وهو أن الصحابة اجتهدوا وخالفوا في مسألة واحدة أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بأمر قاطع، وهو الرماة، حينما قال لهم: تكونوا في هذا المكان لا تبرحوه سواء انتصرنا أو هزمنا. ولكنهم حينما رأوا أن الكفار انهزموا اجتهدوا فقالوا: خلاص القضية هو انهزام الكفار وقد انهزموا. وأميرهم حاولهم أن يبقوا ولكن لم يرضوا، فحدث ما حدث وقتل من قتل، ومنهم حمزة سيد الشهداء، وجرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الناس كما حكى الله عنه في كتابه في سورة آل عمران: أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، يعني يوم بدر، قلتم أن هذا، يعني كيف هذا؟ الله قال لنبيه: قل هو من عند أنفسكم، أنتم خالفتم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدث لكم ما حدث. فإذا كان يحدث ذلك في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حضوره وهو بين أصحابه، والله تبارك وتعالى يؤدبهم ويعلمهم حتى يمتثلوا أمر الرسول، لأن الله تبارك وتعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب عظيم. فنحن نقول: لو نظرنا في حالنا المسلمين جميعا، وإن كنا كما جاء في الإحصائيات التي نسمعها مليار أو أكثر من مليار، في الحديث الصحيح أنه قال لعائشة: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها، قالت: أو من قلة نحن يومئذ، يعني يتصورت أن المسلمين يكونون في قلة وأن الكفار يتقلبون ويتآلبون عليهم من كل مكان، فقال لا أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. وهذا الحقيقة من يعني المعجزات مما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام، هو الصادق المصدوق لأنه لا ينطق عن الهوى. هذا هو الواقع في العصر الحاضر، مليار أو أكثر من مليار، ولكن كيف حالهم؟ لو بحثت عن أحوالنا تجد الإنسان لا يرضى إلا أن تقول له مسلم، والشهادة التي تمنح للشخص الديانة ما هي مسلم، لكن هل يصلي، هل يزكي، هل يحج؟ لا، إلا ما شاء الله. مسلم نعم مسلم. طيب هل تشرب الخمر، هل تروح هناك تعمل كذا؟ نعم مسلم مسلم. إذن هو مسلم لا يمتثل الأوامر ولا يجتنب النواهي، والله تبارك وتعالى لا ينصر إلا من نصره. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات.